نعم، مثنى أبي شجاع، مثنى أبي شجاع. الأواني، الأواني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فصل جديد من الفصول التابعة لكتاب الطهارة، تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى على أحكام الأواني. ومناسبة ذلك مع الفصل السابق أن الفصل السابق تكلم فيه على أحكام الجلود وما يطهر منها بالدباغ، ومعلوم أن الجلود تستخدم في صنع بعض الأواني، في صنع بعض الأشياء التي يمكن استعمالها كآنية يوضع فيها الماء أو غيره. فناسب أن يتكلم على أحكام الأواني عموما بعد كلامه على أحكام الجلود وتطهيرها. قال: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، فكل إناء من ذهب أو فضة لا يجوز استعماله. والأصل في ذلك ما خرجه الشيخان من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وهناك حديث آخر في الصحيحين أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ففي هذين الحديثين وغيرهما دلالة صريحة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذه الآنية، وقال عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فبين العلة في ذلك، بين العلة في المنع من استعمال هذه الآنية، وهي التشبه بالكافرين من أهل الكتاب وغيرهم، وما في استعمال هذه الآنية من الخيلاء والسرف والتكبر ونحو ذلك. وبين صلى الله عليه وسلم وعيدا يترتب على هذا، وهو أن الذي يشرب في هذه الآنية إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. فهذا دليل على الوعيد الذي يلحق من صنع ذلك. فهذا هو الأصل في هذه المسألة. وقوله لا يجوز أي يحرم، فحكم المسألة التحريم، حكم استعمال هذه الآنية التحريم، وهذا هو المذهب. هناك قول نقل عن إمامنا الشافعي رحمه الله، قول قديم، أن هذا الاستعمال إنما هو على وجه الكراهة لا على وجه التحريم، وعلماء المذهب يختلفون في اعتبار هذا القول. والذي استقر عليه المذهب على كل حال وهو منصوص الإمام في الجديد، وهو الذي عليه التفريع، أن استعمال هذه الأواني حرام، والأمر كذلك، لصريح الحديثين اللذين ذكرناهما، فإن الأصل في النهي التحريم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهم، هذا نهي. والأصل في النهي التحريم كما هو متقرر في الأصول. وفي الحديث الثاني وعيد، والوعيد دال على الحرمة، لا يترتب الوعيد على الإيش؟ على المكروه. المكروه لا وعيد عليه، وإنما الوعيد دليل على ماذا؟ على التحريم. وهذا كله يفصل في الأصول. ثم إنه يقول: لا يجوز استعمال، مع أن الحديث إنما جاء في صفة معينة للاستعمال. كلام المصنف كلام عام، لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، أي في جميع أنواع الإيه؟ الاستعمال، سواء كان ذلك في طعام أو شراب أو غيرهما. مع أن الحديث إنما نص على ماذا؟ على الطعام والشراب. لا تأكلوا في آنية، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. فالحديث إنما نص على الطعام والشراب. وأما كلام المصنف فكلام عام، وهو المذهب: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في جميع أنواع الاستعمال. فلا يجوز الأكل والشراب منها، ولا يجوز استعمالها في الطهارة، ولا يجوز استعمالها في غير ذلك من أنواع الاستعمال. ولكن هناك خلاف مذهبي، هناك خلاف في المذهب في الآنية الصغيرة من الفضة، في الآنية الصغيرة من الفضة. إذا كان هناك إناء صغير من الفضة، يعني إذا كان هناك مثلا كوب صغير من الفضة، إناء صغير، هل يجوز استعماله في غير الأكل والشرب؟ هل يجوز استعمال هذا الإناء في غير الأكل والشرب؟ نقل بعض علماء المذهب خلافا في ذلك، والصواب من هذا الخلاف إن شاء الله تعالى على ما يظهر أنه لا بأس باستعمال هذا الإناء في غير الأكل والشرب، إذا كان الإناء صغيرا من فضة فلا بأس باستعماله في غير الأكل والشرب. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تتخذ جلجلا من فضة، جلجل بجيمين ولامين، والجلجل إناء يشبه الجرس، إناء يشبه الجرس، كانت تتخذ هذا الإناء وتجعل فيه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتاها من يريد الرقية استعملت له هذا الإناء. هذا معنى الحديث. فدل هذا على أن مثل هذا الإناء الصغير لا بأس باستعماله إذا كان من فضة في غير الأكل والشرب، يخصص هذا من عموم الحديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، هذا عموم يشمل جميع الآنية من الذهب والفضة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لكننا نخصص الإناء الصغير من الفضة بهذا الحديث الثاني جمعا بين الأدلة. وأما ما سوى ذلك من وجوه الاستعمال فالصواب المذهب، المذهب هو الصواب. وإن نصت الأحاديث على الأكل والشرب لكن العلة موجودة في غيرهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة، قال: إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وقد ذكرنا شأن العلة. فلا شك أنها متحققة في غير الأكل والشرب، لو أنه استعملها في أي لون آخر من ألوان الاستعمال فلا شك أن التشبه حاصل، ولا شك أن الخيلاء حاصلة وواقعة. نعم. مسألة: حكم الاتخاذ من غير استعمال، حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال، أي هل يجوز اقتناء هذه الأواني مجرد القنية في البيت، يقتنيها في البيت فقط، بدون أن يستعملها في شيء. ما حكم هذا الاتخاذ؟ هناك خلاف في المذهب، منهم من أجازه ومنهم من لم يجزه، والصحيح إن شاء الله تعالى عدم الجواز، لأن العلة واحدة، وهذا هو المرجح في المذهب، لأن العلة واحدة. العلة من تحريم الاستعمال هي ماذا؟ التشبه والخيلاء والكبر إلى آخره. هذا موجود في الاقتناء بدون استعمال ولا لا؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه موجود، مجرد أن يقتنيها في بيته لأي شيء يقتنيها، والذي يطلع عليها ما الذي يفهمه من اتخاذه لهذه الآنية وما الذي يقع في قلبه، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يمنع أيضا من اتخاذ هذه الآنية بدون استعمال، أولا لأن العلة واحدة كما ذكرنا، ثانيا وكما ذكر أئمة المذهب المرجحون للمنع ذكروا قاعدة، بالمناسبة احنا بنذكر دائما قواعد، أرجو أنكم تعتنوا بتدوين هذه القواعد، ذكرنا قاعدة في المجلس الماضي وهذه قاعدة تأتي الآن، وهذا يفيدكم جدا في دراسة القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية منها قواعد مذهبية ومنها قواعد غير مذهبية، فهذا يفيد جدا في أثناء دراستك للفروع والأحكام تعتني بتدوين القواعد. فذكر المرجحون للمنع قاعدة، وهي ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، كل شيء حرم استعماله فقد حرم اتخاذه. فعندنا شيء معين دل الشرع على أنه يحرم استعماله، كمثل الأواني التي نتكلم فيها، أواني الذهب والفضة، فهذا يستفاد منه في تحريم اتخاذ هذه الأشياء ولو من غير استعمال. وذكروا مثالا قالوا كالمعازف، المعازف دل النص على تحريمها كما هو معلوم، وهذا التحريم إنما هو في الاستعمال لما فيه من الفتنة، فهل يفهم من هذا أنه يجوز اتخاذ المعازف من غير استعمال؟ هل يجوز أن الشخص يقتني المعازف في بيته من غير أن يستعملها ويقول طالما أنني لا أستعملها إذن خلاص؟ لا، لا يجوز هذا. ومن الأدلة أيضا على صحة هذه القاعدة قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. ما قال سبحانه وتعالى لا تستعملوه، وإنما نهى عن ماذا أو أمر بماذا؟ بالاجتناب. ولهذا لم يجوز لشخص أن يقتني في بيته خمرا وإن كان لا يشربها، يعني يأتي شخص يقول والله تحريم الخمر هذا تحريم للشرب، تحريم لشرب الخمر فقط، لكن مجرد أني أقتنيها في البيت هذا ما في بأس، يصح هذا؟ ما يصح، طالما أن الخمر حرام فلا يجوز اقتناؤها في البيت. ويفرع على هذا طبعا عندما نتكلم على الخمر إن شاء الله تعالى يحرم عليه كل ما يفرع عليه كل ما يشتمل على هذه الكحولات التي تمر بمراحل التخمر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فهذه القاعدة قاعدة صحيحة، كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه. فتصديق هذه القاعدة في مسألتنا أن أواني الذهب والفضة قد حرم استعمالها، استعمالها حرام بالنص، وما حرم استعماله حرم اتخاذه، إذن النتيجة إيه؟ أنه لا يجوز اتخاذ هذه الأواني ولو بدون إيه؟ ولو بدون استعمال. نعم. مسألة أخرى وهي مسألة المضبب بالذهب والفضة، المضبب بالذهب والفضة، والمضبب هو الذي به ضبة، والضبة شيء يوضع على الكسر حتى يلتئم، لو أن الإناء انكسر، انكسرت منه قطعة، فحتى تجبر هذه القطعة المكسورة تضع قطعة أخرى من شيء آخر حتى تجبر هذا الكسر. واضح ولا لا؟ فالذي يوضع فيه ضبة من الذهب والفضة، عندنا إناء من غير الذهب والفضة، إناء من النحاس، إناء من الرصاص، إناء من الزجاج، أي شيء، ثم انكسر، هل يجوز لك أن تضببه، أي تجبر كسره بشيء فيه ذهب أو فضة؟ هذه مسألتنا. فأما المضبب بالذهب فلا يجوز، قيل قولا واحدا في المذهب وقيل على الخلاف، هذا شيء كما ذكرنا لكم في منهجيتنا لسنا نعرج عليه الآن، لكن نذكر الصواب مباشرة. المهم أن المضبب بالذهب لا يجوز على المقطوع به في المذهب، وهو الصحيح، هذا هو الصحيح. وأما المضبب بالفضة ففيه خلاف في المذهب، والذي رجحه غير واحد من أئمة المذهب المحققين كالنووي وغيره، أنه لا بأس بما ضبب بالفضة إذا كان للحاجة، إذا كانت الضبة للحاجة، وإذا كانت قليلة، يعني إذا كان قدر التضبيب قليلا. يبقى عندنا شرطان الآن، المضبب بالفضة يجوز بشرطين، الشرط الأول أن يكون للحاجة، الشرط الثاني أن تكون الضبة يسيرة أو صغيرة، يكون قدر التضبيب قليلا في الإناء. طيب ما الدليل على هذا؟ نحن نحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن الأصل تحريم إيه؟ الأواني التي فيها الذهب والفضة. يا أخي الكريم الله يعفو عنا، الأصل تحريم أواني الذهب والفضة في جميع أنواع الاستعمال، يبقى دخل في ذلك التضبيب ولا لا؟ ولهذا قل المضبب بالذهب لا يجوز، لأنه ما في دليل على الاستثناء. فنحن نحتاج الآن دليل على إيه؟ على استثناء المضبب بالفضة، نريد حديثا أو نريد دليلا يستثني هذه الصورة من عموم النهي. قالوا عندنا دليل، وهو ما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. والشعب هو الشق، الشعب هو الشق، والسلسلة شيء يجبر به الكسر أو الشق. قالوا فهذا دليل على استثناء هذه الصورة، وهو الصحيح لدلالة الدليل عليه، طالما أنه في دليل إذن خلاص على العين والرأس، ما يسعنا أن نقول شيء آخر. فهذا الذي رجحه بعض المحققين من أئمة المذهب هو الصحيح من جهة الدليل، فلا بأس بالمضبب بالفضة خاصة. يبقى المضبب بالذهب لا يجوز قولا واحدا إلا لضرورة، طبعا مسألة الضرورة هذه مسألة مفروغ منها، لكن نحن نتكلم في غير الضرورة. المضبب بالذهب لا يجوز، وأما المضبب بالفضة فيجوز إذا كان لحاجة وإذا كانت الضبة صغيرة. طيب إحنا نقول الحاجة وإذا كانت الضبة صغيرة، طب هل هذا الشيء له ضابط؟ جواب نعم، وإن كان مختلفا فيه في المذهب، اختلفوا في ضابط الحاجة واختلفوا في ضابط الصغر في الضبة، والمرجح في كل هذا بالنسبة للصغر في الضبة أن الضابط فيه العرف، يعرف الصغر من الكبر بالعرف، فما كان في عرف الناس صغيرا فهو كذلك، وما كان في العرف كبيرا فهو كذلك، وهذا ينبني على قاعدة فقهية مشهورة، وهي إذا دل الشرع على شيء ولم يحدد فيه صفة فالمرجع في الصفة إلى الإيه؟ إلى العرف. وهذه من القواعد الخمس الكبرى، يعبرون عنها بقولهم العادة محكمة، العادة محكمة، تمام؟ فعندنا شيء دل الشرع على وجوده، دلنا الشرع على جوازه، ولكنه لم يحدد فيه صفة، على أي صفة نصنع هذا الشيء أو نقوم بهذا الشيء، فالمرجع فيه إلى العرف. يدخل في هذا مسائل كثيرة وكثيرة جدا، مسألة السفر الذي يباح لأجله القصر والفطر، ما ضابط السفر؟ الراجح فيه أنه يرجع إلى العرف. أمر الشرع بصلة الأرحام، كيف نصل الأرحام؟ يرجع إلى العرف. أمر ببر الوالدين، كيف نبر الوالدين؟ يرجع إلى العرف، وهكذا. نعم، فهذا بالنسبة لضابط الإيه؟ الضبة من ناحية الصغر والكبر. طيب ضابط الحاجة، قالوا ما كان لغير تزين، ما كان لغير تزين، يعني شخص يضبب الإناء بالفضة تزينا حتى يتزين بهذه الضبة، هذا ما يدخل في كلامنا، لأن العلة صارت متحققة في حقه، علة التحريم صارت متحققة في إيه؟ في حقه. نحن قلنا ما يجوز استعمال هذه الأواني لما فيها من الخيلاء والسرف إلى آخره، فالذي يضبب الإناء بالفضة متزينا فلا شك أنه قد وقع في الإيه؟ في الخيلاء. وأما الذي يكون لغير تزين فهذا هو الذي يدخل في ضابط الحاجة، كما في الحديث قدح تشرب منه، فحتى تستطيع الشرب لابد أنك تجبر موضع الكسر، فهذه حاجة، فلو جبرت موضع الكسر بضبة من فضة فهذا لا بأس به. مسألة أخرى وهي يعني صورة موسعة للمسألة السابقة، المسألة السابقة كانت التضبيب بالذهب أو الفضة، وأما مسألتنا الآن فهي مسألة التمويه أو الطلاء بالذهب والفضة. ما حكم الإناء الذي يكون في أصله من غير الذهب والفضة ولكنه يطلى بالذهب أو بالفضة، عنده إناء من نحاس، إناء من رصاص، إناء من كذا، فطلاه بذهب أو فضة، إيش الحكم في هذا؟ خلاف مذهبي في هذه المسألة، والذي يظهر والله تعالى أعلم التحريم مطلقا لتحقق العلة، لتحقق العلة الذي يطلي الإناء بالذهب أو بالفضة، عندما تراه تقول هذا إناء من إيه؟ من ذهب أو من فضة، إذن تحققت العلة ولا لا؟ لا شك فيها. لا. طيب العكس، هذا سؤال موجه لكم الآن، إناء من ذهب أو من فضة فطلاه بالنحاس، هذا العكس، انتبه الآن، عكس المسألة السابقة، إناء من ذهب أو من فضة طلي بغير الذهب والفضة، من يجيب؟ قل يا محمود. لا يجوز، طيب أصبت أحد القولين، هو خلاف في المذهب، طيب قول الآخر ولا أنت موافق؟ طيب طيب ها، حد عنده قول آخر؟ نعم، العلة موجودة يعني التحريم. طيب قول يا خالد، لماذا؟ حد عنده قول آخر؟ أنا على مذهب خالد، وخلاف في المذهب، وأصل هذه المسألة، درب ذهنك الآن بقى، درب الذهن في المسائل الفقهية، أصل الخلاف في هذه المسألة أن تحريم آنية الذهب والفضة هل هو لعين الذهب والفضة أم لما يترتب عليه من الخيلاء والسرف إلى غير ذلك، هذا أصل المسألة، تحريم أنية الذهب والفضة هل لأن الذهب والفضة نفسهم حرام؟ لو قلنا هذا يبقى قول إخوانكم الآخرين هو الصواب، صحيح، لأن الإناء في الأصل عينه من ماذا؟ من ذهب أو من فضة، فلو قلنا آنية الذهب والفضة تحريمها لعين الذهب والفضة لمادة الذهب والفضة نفسها يبقى خلاص ما يجوز. أما لو قلنا للخيلاء فالحكم يدور مع العلة إيه؟ وجودا وعدما. فحيث وجدت الخيلاء وجد الايه المنع او التحريم، وحيث انتفت الخيلاء انتفى المنع او انتفى التحريم. فاذا طلي الاناء بغير الذهب والفضه فقد ذهب مقتضى الخيلاء والسقف. هذا على ما يظهر لمسائل اجتهاديه، يعني ان اراد ان يخالف فلا حرج عليه. نعم. ننتقل الان بارك الله فيكم الى الشق الثاني. قال: ويجوز استعمال غيرهما من الاواني. غيرهما يعني غير ايه؟ واحد يكون نام، غيرهما غير الايه؟ الذهب والفضه. يجوز استعمال غيرهما من الاواني، هذا عموم، عبارة المصنف فيها ايه؟ فيها عموم. فدخل في عبارته كل ما سوى هذين الصنفين، سواء كان من الأشياء الثمينة أو لا، لأن هناك أشياء ثمينة، عليكم السلام، هناك أشياء ثمينة غير الذهب والفضة كالياقوت والزبرجد والعقيق وغير ذلك، وهناك طبعا الآنية العادية، النحاس والرصاص وما أشبهه. طبعا الآنية العادية ما في شك في جواز استعمالها، هذا قولا واحدا ولا خلاف في هذا. وإنما الذي وقع فيه الخلاف الآنية الثمينة من غير الذهب والفضة كالذي ذكرته، الياقوت ونحوه، هل يجوز استعمال هذه الأواني أم لا؟ خلاف مذهبي، والذي جزم به المصنف هو المرجح في المذهب. إيش هو الذي جزم به المصنف؟ ويجوز، ما شاء الله، طيب حسنتم، يجوز استعمال هذه الايه الاواني، هذا هو المرجح في المذهب. قالوا في تعليله: لان العله منتفيه، الخيلاء والكبر وما اشبه ذلك هذا منتفي، ما هو موجود في هذه الآية. لكن الذي يظهر لي والله تعالى اعلم اختيار القول الاخر، قول الاخر من الخلاف، خلاف المذهب يعني. لأن من تأمل والله تعالى أعلم وجد أن العلة متحققة لا منتفية، فإن الذي يتخذ هذه الآنية لا شك أنه لا يفعل ذلك إلا بقصد الخيلاء والسرف، فالعلة متحققة، والقياس هنا على الذهب والفضة قياس قوي ومتجه، هذا على ما يظهر والله تعالى أعلم. وفي عبارة المصنف أيضا من العموم تدخل آنية الكفار، تدخل آنية الكفار، وهذا بلا خلاف في المذهب، اتفق المذهب واتفق أئمة المذهب على جواز استعمال آنية الكفار. آنية يستعملها الكفار، أطباق أو أكواب أو ما أشبه ذلك يستعملها الكفار، هل يجوز لك أنك تستعملها ولا لا؟ يعني تشرب في أكواب الكفار أو تأكل في أطباق الكفار أو في صحاف الكفار، هذه المسألة. فلا خلاف في المذهب في جواز استعمال هذه الآنية، وإن كانت مكروهة، يعني حكمها من ناحية المنع، إن كان هناك منع يعني، فهو منع من قبيل الكراهة لا من قبيل التحريم. واستدلوا على ذلك بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آنية الكفار فقال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. كتبتم الحديث؟ في شيء غريب؟ لا، مفيش حاجة غريبة خالص. طيب، يعني ما ليس هذا ما قصدته. على كل، قد يفهم من الحديث خلاف ما ذكرناه بالمرة، احنا قلنا الجواز مع الكراهة، ومع ذلك فالحديث فيه إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فهذا نهي عن استعمال آنيتهم. طيب، وإن لم نجد، إن لم نجد غير هذه الآنية، قال عليه الصلاة والسلام: فاغسلوها وكلوا فيها، فأمر بالغسل، عليكم السلام ورحمة الله، فأمر بالغسل فهذا يدل على أن استعمال هذه الآنية ليس مطلقا، إن كان ولا بد أن تستعملها فيجب عليك أن تغسلها، هذا ظاهر الحديث. ومع ذلك فالصواب المذهب، وهذا لا يتعارض مع الحديث بل هو دلالة الحديث. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل متى؟ أمر بغسل هذه الآنية متى؟ عند عدم وجود غيرها. ولو كان الأمر بالغسل للتنجس لأن هذه الآنية نجسة لم يكن هناك داع لهذا التفريق. واضح ولا لا؟ يعني الآن عندي إناء نجس، عندي إناء نجس حلت فيه نجاسة فصار نجسا، حصل فيه بول مثلا فتنجس بهذا البول. الآن إذا أردت أن أستعمل هذا الإناء إيش يجب علي؟ لابد من غسله. هذا يتوقف على وجود إناء آخر أو لا؟ ما يتوقف، لابد لي من غسل هذا الإناء إذا أردت أن أستعمله، تمام؟ ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قيد الأمر بالغسل بإيه؟ بعدم وجود غيرها، فهذا دليل على أن الأمر بالغسل ليس لأجل النجاسة. قال العلماء الذين يشرحون هذا الحديث من الشافعية وغيرهم هذا الأمر للاحتياط، بدلالة هذه القرينة، هذه القرينة التي ذكرتها وهي نص الحديث، ما هي قرينة من خارج، هي نص الحديث. فبدلالة هذه القرينة النصية يتبين أن الأمر بالغسل إنما هو للإيه؟ للاحتياط. وهناك دليل آخر قوي جدا، وهو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند امرأة يهودية، حديث المعروف لما دست له السم في الشاة فأكل صلى الله عليه وسلم من هذه الشاة، وثبت كذلك هذا كله في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أو أن أصحابه عليه الصلاة والسلام، لأن بالمناسبة الحديث ينقل تجد في كتب الفقه هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، هذا نص مشهور جدا في كتب الفقه، لكن المتن ليس هكذا، عندما ترجع إلى المتن في صحيح البخاري حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ليس النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي توضأ، وإنما الصحابة هم الذين توضأوا، وكان هناك رجل أصابته جنابة ولم يغتسل فأمره عليه الصلاة والسلام أن يغتسل من هذا الإناء. فالفقهاء الذين ينقلون المتن بهذه الصورة يخطئون، المتن هكذا خطأ، وإنما الصواب أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين توضأوا من هذه المزادة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث حديث إيه؟ تقريري، ليس حديثا فعليا، ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا يؤثر في الدلالة؟ يؤثر في الدلالة هذا؟ لا، لأن التقرير حجة ولا لا؟ لا شك. فبارك الله فيكم، في هذين الحديثين دليل قوي على أن الأمر بالغسل في حديث أبي ثعلبة ليس لأجل النجاسة، لأن آنية الكفار لو كانت نجسة لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، ولما أقر الصحابة على الوضوء منها، لكان يتوقف أولا لابد من غسل هذا الإناء أو لابد من كذا حتى يستعمله. فهذا دليل قوي على أن الأمر بالغسل في حديث أبي ثعلبة إنما هو احتياط وليس على سبيل الوجوب. وهذا يفيدنا في مسألة مهمة جدا وفي قاعدة من أهم القواعد الفقهية، وهي قاعدة تعارض الأصل والظاهر، قاعدة تعارض الأصل والظاهر. اكتب هذا بس الآن، يعني علم على هذه المسألة لأنها مسألة مهمة من المسائل الداخلة تحت هذه القاعدة، علم عليها واحفظ هذا الحديث جيدا حتى نتكلم إن شاء الله تعالى في هذه القاعدة. هنا ننتهي من هذا الفصل، الحمد لله.